قد يكون ليهم علاقة بالكتاب المقدس، بس الخادم بيبقى ليه علاقة خاصة، لأنه هو لما بيجي يتعامل مع أشخاص لازم يكلمهم بكلمة الله. أنا في أسلوب كلامي وطريقتي اللي بيخليني أفرق بيني وبين الناس العادية، إن أنا لما باجي أتكلم أتكلم بكلمة الله، وتبقى كلمة الله هي القريبة من لساني. ممكن ما أقولش آيات بالنص، بس أقول المعنى إجمالا. ولذلك هنتكلم عن إن كان أحد يتكلم، زي ما قال القديس بطرس في رسالته الأولى، إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله، وإن كان أحد يخدم فكأنما من قوة يعطيها الله. فاللي هيتكلم هيتكلم بأقوال الله. والسيد المسيح قال كده: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. إن كان أحد عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. فكلمة الله هي، أو علاقتي بكلمة الله هي علامة المحبة الحقيقية اللي بيني وبينه. هو بيكلمني من خلال كتابه، وأنا بكلمه من خلال الصلاة. لكن في الحقيقة بركة كلمة الله في حياة الإنسان متعددة. هناخد منها نقطتين، مش هنطول عليكم. النقطة الأولى اللي عاوزين نقولها: كلمة الله حية. كلمة الله بتنمو في الإنسان، مش كلمة مجرد كلام قال الناس، لا، كلمة الله تحمل قوة الله، تحمل نعمة الله، تحمل القدرة على التغيير والتطهير، وبذلك بيتغير الإنسان ويدخل في حياة جديدة. بتدخل بالنفس البشرية، الكلمة تحييها، بتخليها بدل ما هي بتفكر في الدنيا تقدر تبدأ الإنسان يفكر في ربنا. بدل ما كل مشاكله هو بيفكر بحلول من دماغه، بيبدأ هو يدخل ربنا في حياته. كلمة الله بتعطي للإنسان هدوء، سلام، عزاء، رجاء، تعطيه استنارة، فيشعر كأنه كان قبل كده ميت. الحزن المفرط بيميت الإنسان، المشغولية والهموم بتبقى تقل على الإنسان، لو زادت ممكن تجيب الإنسان تحتها وتفرمه تنهيه، يبقى مش حاسس بالدنيا. يقول لك كل الأيام شبه بعضها، أنا ما بقتش حاسس بالأيام. وفي بعض الناس تقول مع الأسف توصل لدرجة تقول أنا مستني اليوم اللي ربنا ياخدني عنده فيه، أنا مش حاجز حاجة من الحياة. فإذا الإنسان يحتاج إلى كلمة الله في حياته، لأنه هتديله رجاء، هتديله تعزية، هيحس مع الله إن هو بدأ حياة جديدة خالص مختلفة، ويشعر إن كل الأيام اللي هو كان عايش فيها قبل كده ما كانش عايش حقيقة، لا، معنى الدنيا كلها يتغير في ذهنه وفي مشاعره خالص. لما بدأ ربنا ادى الشريعة زمان لبني إسرائيل قال لهم كده: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ليه؟ وبنفس ده هتلاقيه في تثنية 6 من 6 ل 9، هنلاقي نفس هذه المعاني بنفس الجمل دي أغلبها في تثنية 11، متكررة تاني بمعاني مختلفة شوية، بس نفس الكلمات تقريبا في تثنية 11، فعشان كده مش هنقراها تاني. دي وصايا ربنا في العهد القديم، أو مثلا العهد القديم. دي أهمية الكلمة. ليه؟ لأنه كلمة الله فيها حياة. إزاي؟ بيقول كده في سفر الأمثال في الصحيح السادس: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، فقلادة على عنقك، قلد بها عنقك. ليه؟ إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك. وكأنه الكلمة حية، كأنه الكلمة صديق وفي ليك. إذا ذهبت بتهديك، بتهدي خطواتك، بتعرفك أنت ماشي صح ولا غلط. كلمة ربنا تدي للإنسان شعور أنا مش مبسوط في المكان ده، أنا مش مرتاح للمشوار ده، أنا ما بحبش أروح للمكان الفلاني ده. هو لوحده كده يكتئب ويجيله نوع من أنواع عدم الارتياح أول ما يدخل مكان معين أو يتقابل مع أشخاص معينين لوحده كده. لكلمة الله العاملة فيه بتهديه، عشان كده نقول إذا ذهبت وتهديك وإذا نمت تحرصك. تحرصك من إيه؟ من الأحلام والكوابيس والأفكار السيئة، تديك هدوء وتحميك من حرب الشيطان اللي ممكن تبقى إنسان ناس كتيرة قوي الشيطان بيحاربها بمناظر وأحلام مزعجة يشتت بيها ذهنها، يقولك أو أنا مش عارف أنام خالص، بيجيليش نوم. ليه؟ الفكر، الهم، المشكلة، الخطية، هعمل إيه في الموضوع الفلاني. لا، كلمة الله بتدي الإنسان راحة فينام. وإذا استيقظت فهي تحدثك، ودي حاجة مهمة قوي. طول ما أنا بمشي بلهج بكلمة الله. طب هلهج بها إزاي؟ ده هي السؤال اللي هو مهم جدا. إذا ليه بقى؟ بيقول وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. دي قوة كلمة الله في حياتي، بتحرس الإنسان، بتهديه، تحدثه وتكلمه. إذن هي كلمة حية، كلمة لها فاعلية، كلمة مثمرة، كلمة لها قدرة على التغيير والتطهير. أنتم أنقياء من قبل الكلام الذي كلمتكم به. إذن هذه الكلمة بتعمل إيه في الإنسان؟ بتعمله زي المحرات، بتقلب له حياته، تجيب له الحاجات اللي في أعماقه اللي مش واخد باله منها ومضايقاه، وتطلعها له على السطح فيرى خطاياه بوضوح. في ساعات خطايا وأفكار موجودة جوانا وإحنا مش واخدين بالنا منها، بتاكل في حياتنا وبتضايقنا وعاملة إعاقة بيننا وبين ربنا مش واخدين بالنا منها. كلمة ربنا تعمل لنا عملية التقليب دي، تكشف اللي في أعماقنا، تبينه وتظهره. عشان كده بنعتبرها كأنها لها قدرة على الولادة التانية، لها قدرة إنها تعمل إنسان جديد. مش لوحدها صحيح، بقوة الصلاة والمعمودية والتناول، بس الكلمة لها دور أساسي. عشان كده بيقول مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. دي هنلاقيها في بطرس الأولى صح الأول 23، وهنلاقيها بنفس المعنى تقريبا في رسالة معلمنا يعقوب الأولى، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون بكورة من خلائقه. بكورة. عشان كده السيد المسيح بيقول ايه؟ قال كلامي هو روح وحياة، لان كلام الله هو روح وحياة، مش مجرد كلمة. لا، هذه الكلمة تحمل في مضمونها قدرة على التغيير. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه، في ناس كتيرة تقول كده خصوصا لو مش مسيحيين، يقول لك يا سلام احب اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسؤون اليكم ويطردونكم. كلام جميل، بس ده فوق مستوى البشر. هذا الكلام غير واقعي، هذا الكلام لا يتناسب مع الطبيعة الإنسانية. بص لعظمة الكلام، بص للسمو والأخلاق اللي فيه، بص لو الناس والبشر عاشوا بهذا المبدأ يبقوا إيه؟ كلام جميل، بس مين يقدر يعيش؟ ومش فيش إنسان يقدر يعيش على هذا المبدأ. لا، في ليه؟ لأنه هو مش مجرد كلمات. اللي يحفظ الكلمات دي كويس وتكون موجودة في تفكيره باستمرار ويكون حافظها كنص صريح، هتجد ان ربنا بيديك نعمة علشان تقدر تنفذها. عشان كده قال كلامي هو روح وحياة، مش مجرد كلمة جميلة. لا، دي كلمة فعالة، كلمة حية، كلمة لها قدرة، كلمة لها تأثير، كلمة بتعمل لك ثمر في حياتك. مش مجرد كلام حلو إنشائي، ما كل واحد ممكن يقول كلام، وياما الفلاسفة والعلماء قالوا كلام وتكلموا عن المدينة الفاضلة وتكلموا عن مدينة الأخلاق والإنسان وتكلموا عن الأنا العليا والأنا السفلى وتكلموا كتير، لكن مين قدر أن يعيش الكلام ده؟ ما قدرش حد يعيش. والناموس زمان تكلم كتير عن الوصايا، لكن مين قدر يكمل الناموس؟ مفيش. ليه؟ كانش فيه النعمة، ما كانش فيه القوة اللي تقدر تغير من الإنسان. لكن دلوقتي عندنا فيه قوة وفيه نعمة بيدهلنا، لأنها بتبقى دي مستمدة من بركات الصليب، بركات ونعمة الفداء اللي السيد المسيح ادهلنا على الصليب. ونجد في العهد القديم في أشعياء 55 يقول إيه؟ هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. وكأن الكلمة رسول أو كارز، هي بنفسها كارز ورسول، مش مجرد بيتكلم عن كلام مجرد، لا، ده بيتكلم عن كلمة حية بيتعامل معاها كرسول، وبيتعامل معاها في سفر الأمثال كصديق. إذا نمت، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، إذا استيقظت فهي تحدثك. إيه ده يا رب؟ دي مش كلمة عادية، لا، دي كلمة حية فعلا لها قدرة على التغيير. عشان كده بيقول في أرمية كده: ليست هكذا كلمتي، أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب، وكمطرقة تحطم الصخر. تحطم الصخر القلوب الحجرية لو ركزت مع كلمة الله تغيرها، لو رددت كلمة الله باستمرار تغيرها. لدرجة أنه فيه مقولة قالت لبعض العناصر المتشددة اللي حاولت تهاجم الإنجيل، فكانوا بيقولوا إيه دايما لبعض، يقول لك: احترس من دراسة الإنجيل، فهو له قدرة سحرية تغير الإنسان. وهو مش هيقول إنها قوة إلهية، مش ممكن، هي في قدرة في التغيير. يبقى دي من إيه؟ ما هي يا من ربنا يا حاجة شيطانية. طبعا مش من ربنا، ما دي مستبعدة، يبقى الحاجة الثانية إيه؟ شيطانية. لكن في النهاية هو اعترف إن لها قدرة إيه؟ على التغيير. ما يقدرش ما يقولش انه ملهاش. ليه؟ لما جم يدرسوا الانجيل على سبيل النقد مش على سبيل الدراسة الحيادية، اللي درسوا كتير فيه وقروا على سبيل النقد فقط، تغيروا، حس انه فيه نعمة خاصة، حس انه فيه حاجة غريبة جت في حياتهم، ويكتشفوا انه ما فيش حاجة جديدة غير ان هم بدأوا يدرسوا هذا الكتاب المحرف، فوجدوا فيه تغيير. فما هو السبب؟ إذن هناك نعمة خاصة، هناك قدرة، هناك كلمة حية فعالة قوية بدون شك اعترف بيها المسيحيين وغير المسيحيين. دي كلمة الله، كلام ده كلام معاش. أعرف شخص كان في يوم من الأيام عنده مشاكل كتير جدا وكان مضطرب جدا، وهذا الشخص كان طالب في القسم المستأسي اللي تركه، وبعدين جه كان عنده امتحان، فقال مجبر على قراية الإنجيل لأنه عشان بيذاكر، هو مش بيصلي، هو بيقرا على سبيل المذاكرة عشان ما يسقطش، عشان شكله ما يبقاش وحش وسط الزملاء، يعني مش علشان يعني هيقرب من ربنا ولا حاجة، هو حتى الروحية ما كانتش تسمع خالص. وبعدين بدأ يقرا ويحفظ، رغم ان هم في بيدوا كتاب مقدس في الامتحان، لكن طبعا قال لك ما لازم ابقى عارف الشواهد على الاقل، انا هادوا لي الكتاب هطلع منين، ما بقاش عارف حاجه. وبعدين هو كان بيبقى فيه عاده يومين او ثلاثه بين كل امتحان، كان ثلاث ايام، فجي في اليوم الثاني كده لقى نفسه هادي، بقى نفسه مرتاح، رغم ان المشاكل كانت زادت ما قلتش. وبحث ما هو الجديد في حياتي، اكتشف انه الجديد الوحيد اللي طرق في حياته انه بيقرا كلمه ربنا غصب عنه عشان فقط شكله ما يبقاش وحش ويسقط في الامتحان. تخيلوا انه شخص بيقرا كلمه الله حتى مش على سبيل الصلاه انما على سبيل المذاكره، لو حتى على سبيل النقد بس بيقراها باستمرار وباحتراف، مع اللي بينتقد ده لازم يقراها كويس قوي عشان يطلع النقد. بيتغير، بيحس بانه في شيء جديد، بيحس انه فيه راحه. فما بالكم الذي يقرا كلمه الله عشان يعيشها، عشان يصلي بيها، عشان يقترب من ربنا. يبقى وضعه ايه بقى؟ دي قوه كلمه الله، دي عظمتها، دي قدرتها على التغيير والتطهير، وان يجي من انسان كل انسان يجيب ثمر بهذه الكلمه. ما هم كانوا بيتكلموا ازاي؟ لو قرينا سفر اعمال الرسل كان القديس بولس الرسول يدخل ايه اي مدينه، اول حاجه يروحها ايه؟ المجمع. المجمع ده اللي فيه كلمه ايه؟ اليهود. طب وش معنى بيروح المجمع؟ علشان فيها كلمه الله، فيها الاسفار النبوي. هم بيقعدوا في المجمع يوم السبت، والمجمع اليهودي كان بيسمح بانه لو في اي انسان عنده كلمه يقولها للمجموعه اللي قاعده، اتفضل قول، فرصتي، احسن فرصه للكرازه. ليه؟ كل العهد القديم اللي انتوا بتقروه ده بيتكلم عن السيد المسيح، تعال اشرح لكم. ويبدأ يشرح له، اللي وقف اعمال 13 واضحة لانه دارت مناقشة طويلة. وبعد كده السيد المسيح نفسه هو اللي وضع المبدأ ده وقال كده: فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي. والتفتيش بمعنى ان انا اقرا بتركيز واقرا بصبر واقرا علشان احاول احفظ. كل ما اقرا كل ما تزيد النعمه جوايا وتزيد الاستماره جوايا، فابدا اتغير. بيتغير ذهني ومعاه بيتغير قلبي، وبعدين يتغير لساني غصبا عني، لانه اللسان الذي يبارك مش من السهل ان هو يلعن، لأن كلمة الله نفسها هتمنعه عن حاجات معينة وعن ألفاظ معينة يقولها. يبدأ التطهير، يبدأ في حياته، فألفاظه تتضبط لوحده، عينيه تبدأ تتضبط إلى حد كبير، إلى حد كبير. فالكلمة دي بتحفظ الإنسان وبتحرصه فعلا طول ما هو عايش في حياته. طيب الحاجة التانية اللي عاوزين نقولها، كلمة الله والاستنارة. احنا قلنا أنه كلمة الله حية، حياة. كلمة الله بتنور جوه الإنسان، بتضيء، بتكشف أعماقه، تلهب الروح القدس اللي جواه، تخليه دايما صاحي شغال معاك، بينبهك، بيقولك أنت إيه الصح اللي تعمله وإيه الغلط اللي تعمله، أو يديلك إحساس بالارتياح او احساس لو العمل حلو، واحساس بعدم بالاضطراب لو العمل انت مش موافق عليه. لانه في كتير من الحاجات اللي احنا بنعملها مش باينة، امشي في الطريق ده ولا امشي في الطريق ده، انهي، اختار هنا ولا اختار هنا، اخدم الخدمة دي ولا اخدم الخدمة دي، اشتغل بالفلوس ولا اعمل مشروع، ولا اعمل ايه، ولا سيبهم للولاد. حاجات كتيرة قوي في حياتنا بتبقى كتيرة جدا مش باينة هي انهي الصح وانهي الغلط فيهم. الاتنين بيبقوا صح، اني امشي ازاي يا رب؟ كلمة الله تديك قدرة على انك ترشدك، تحس في ارتياح معين وانت ماشي في الطريق ده، تحس كده بسلام داخلي. هو ده نوع درجة من درجات الاستنارة. عشان كده أبونا داود النبي يقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. عشان والنهاردة قرينا آية جميلة جدا في رسالة معلمنا بطرس الثانية في الإصحاح الأول عدد 19، بيقول إيه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هو بيتكلم عن الكلمة النبوية. الأنبياء اليهود كانوا مقسمين الكتاب، يقسموا يقولوا إيه؟ يقولوا التوراة بتاعت موسى والمزامير والأنبياء. والتقسيمة دي هتلاقوها واضحة في لوقا 24 لما السيد المسيح بدأ يكلم تلميذي عمواس، فيقول ايه؟ فابتدأ يتكلم من ناموس موسى والمزامير والانبياء. كانت لهم تقسيمة كده معينة، فهو بيقول كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. كوكب ده والاستنارة دي هتبقى في القلب. ناخد بالنا من حاجة، تعبير لطيف سمعته النهاردة من أحد الأساقفة في عزة، فبيقول إيه؟ بيقول سراج الجسد هو العين، أما سراج الروح فهو القلب. إن كان سراج الجسد هو العين، لأن العين المصدر الحاسة الأكثر تأثيرا على فكر الإنسان، دي حاجة معروفة. السمع النظر أول حاجة بدون شك يعني، والسمع بعد كده، المنظر اللي بشوفه ما بنسهوش بسهولة. طب ده سراج الجسد هو العين، أمال سراج الروح القلب، هو ده سراج الروح. فعندما يتطهر القلب اللي هو بنسميه يستنير، يضيء، ينضف، هيتغير تماما ويرى الله، لأنه السيد المسيح قال كده: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. وبالتالي لما بيبدأ الإنسان يقرأ كلمة ربنا باستمرار، يبدأ هو لوحده يراجع نفسه. أنا كان في كراهية ناحية حد، بلاش. أنا ما كنتش مسامح فلان وفلان وفلان وفلان، بلاش. طب ما سامحهم أو ما تكلمش عنهم وحش. أنا عندي شهوة للطمع ونفسي آخد وحوش وجيب وابني واغرس، عندي طموح كبير. لا لا لا، أبدأ أفر من نفسي. أنا بستخدم الفلوس عشان أعيش بيها، لكن أنا مش عايش علشان أجيب فلوس. ينتبه الإنسان لنفسه، جسمه درجة من درجات الإيه؟ الاستنارة. الاستنارة دي بتعلى مع الإنسان بعد كده، لدرجة أنه يصل الإنسان أن هو يرى رؤى، لدرجة أنه يصل أن هو يتعرف على أشخاص، أو بعض الناس يقولوا أسماء الأشخاص أو الأفعال اللي كانوا بيفعلوها في حياتهم. يقول لك تعالى يا فلان، مش هتبطل تعمل حركة الفلانية وكذا وكذا وكذا. دي درجة عليا من درجات الاستنارة والشفاف اللي بنسميها شفافية، لكن في الحياة دي درجة كبيرة من درجات الاستنارة. بس يعني ربنا ما بيسمحش، الحمد لله، أن يديها لأي شخص، لأنه دي مشكلة. لأنه الإنسان لو خد الحاجة دي وسببت له كبرياء تضيعه تضيعه. أعرف شخص حكى لي حكاية عنه، قال أنا كنت من حوالي 30 سنة كان عندي قدرة أنه أبص للإنسان وحركه. قلت له يعني اتحركه، قال لي يعني أقول في ذهني كده، بيني وبين ذهني، روح يا فلان اعمل مش عارف إيه، فبص لقى فلان ده لوحده بعد دقيقتين عمل. طبعا حاجة غريبة أنا ما صدقتوش، لكن هو بيحكي بيقول أنا رحت قلت لأبونا في الكنيسة أنا بعمل الموضوع ده. فقال لأبونا خد بالك. قال له إيه؟ قال له لو تكبرت هيضيع منك. هو كان بيحرك يعني، بيتمنى الناس أو بيحركهم للخير يعني، وإن كان موضوع الحركة ده يعني عليه كلام، لكن ما علينا. في النهاية الشخص ده قال لنا فعلا يعني، قال لي بقى إحساس بالكبرية يعني إن أنا بحرك الناس، فالموضوع ده راح وما جاليش تاني أبدا. ودي نعمة ربنا إنه بيمنع مواهبه عن الناس أو عن بعض الناس. الناس اللي تقول لك أنا عاوز المواهب وعاوز الألسنة وعاوز المعجزات، عاوزها تعمل بيه عشان أكرز بالمسيح. طب بعد كرست الآخرين وبعد ذلك تكون أنت مرفوضا زي ما قال القديس بولس الرسول؟ طيب أنت مش واخد بالك القديس بولس الرسول لما قال أعطيت شوكة في الجسد لألا أرتفع من فرط الإعلانات؟ هل إنتنا في قامة القديس بولس الرسول الروحية؟ يعني خلينا برضو متضعين شوي، ما نعتقدش. طب هو كان هيتكبر وكالبرياء كان هيسبب له مشكلة، وربنا قال له تكفيك نعمتي تكفيك قوتي فنعمتي في الضعف تك. تخيل هو نفسه بيقول لألا أرتفع من فرط الإعلان. فهل الإنسان يسعى للدرجات الروحية العالية دي؟ لا لا لا، خلي هو مع المتضعين مع الناس العاديين علشان يشعر بربنا أكتر. بالعكس، ده كلما إنسان يعيش مع ربنا كلما يبقى إحساسه بالدنيا قليل، مش عاوز حاجة منها، هو شبعان أصلي من مصدر تاني، مش محتاج المصدر الديني. انت عاوز تعمل معجزات وعاوز تعمل علشان عشان الناس تشار عليك؟ لا لا لا، انت مش محتاج للقصة دي. ده انت كلما بعدت عن الكبرية والمديح كل ما انت قربت من ربنا اكتر. اذا المطلوب مننا في الاستنارة ان ناخد بالنا انه كلمة الله زي ما بيقول كده، وصايا الله واسعة جدا. بنقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. يعني ايه تنير العينين عن بعد؟ يرى الانسان ما لا يراه غيره ويشعر بما لا يشعر غيره، لانه بينفجر كوكب الصبح كده في قلوب الانسان، بيشرق فيه فيرى امور بطريقة مختلفة. اتذكر قصة مشهورة حكاها، حقيقية حكاها احد المؤرخين، كان استاذ هيكل الصحفي، كان بيتكلم فيه عن البابا شنودة. بيقول ايه؟ بيقول ما قبل التحفظ، يعني قبل ما يصدر قرار التحفظ بيومين، راح اتنين كبار من الاقباط للبابا شنودة، كان من ضمنهم فكري مكرم عبيد، ده راجل اتنيح وهو فوق 90 سنة، وده لما تنيح كان السبب في انه مبارك يدخل الكاتدرائية، واول مرة في حياته كانت اخر مرة ما دخلهاش تاني يعني عشان يحضر الجنازة، وكان البابا ساعتها حتى مسافر في امريكا. المهم هذا الرجل جه هو معاه شخص تاني مش متذكر اسم، سنة 81، وراحوا للبابا شنود وكتبوا له ورقة. الورقة دي قالوا له بتعترف فيها الكنيسة بان هي اخطأت بعض الاخطاء في حق الدولة، وبتطلب من الدولة ان هي تقبل اعتذارها عن هذا الموقف. ويقول، وطبعا ده الشخص يعني موثوق فيه، ما اعتقدش انه كلامه كلام محل للشك، يقول ان البابا شنودة كاد ان يمضي على الورقة. وبعدين على فكرة كان بيتكلم على البابا بمنتهى الاعجاب بمنتهى الاحترام، بيقول كان شخصية غريبة غريبة في تفكيرها، تسبق دايما فكرها سبق زمنها بكتير. قال لهم طب سبوني للصبح اقول لكم رأيي. بعد ما خلاص اقتنع وكاد ان يمضي، قالوا له يا سيدنا خلاص يعني في فرصة احنا كل ساعة بنكسبها قبل ما الراجل احنا منعرفش هيتصرف معنا ازاي. قال لهم بس سيبوني للصبح هشوف عملي. طبعا اكيد طبعا رفع صلوات كتيرة جدا اكيد ده بدون شك. وبعدين جه الصبح جم قال لهم مش ماضي الورقة دي. قالوا له ليه وعشان ايه؟ قال لهم الورقة دي مش همضيها. الراجل بيقول هيكل، وده راجل طبعا اكبر يعني كاتب سياسي في العالم العربي يعني في العصر الحديث يعتبر، قال لو كانت الكنيسة مضت على هذه الورقة كانت هتفضل عار طول حياة تاريخها، وهتفضل الدولة تعاير بيها الكنيسة طول تاريخها، وكانت هتبقى نقطة سوداء في ثوب وتاريخ الكنيسة الناصع البياض. فده الناس اللي قريبة من ربنا، شوفوا الإرشاد وشوفوا الحكمة. دي مش حكمة إنسانية زي ما احنا متخيلين، الحكمة الإنسانية ما تجيبش البعد ده، لا دي درجة روحية كبيرة. احنا نقول ايه؟ اصل البابا شنودة كان سبق عصر، لا كان ليه علاقة حلوة بربنا، كان ليه علاقة قوية بيه، ففي درجة استنارة عليا. كان يمتلك مقومات شخصية من الذكاء والذاكرة ولماح ويعني والثقافة العامة، بس دي كلها لو بدون أن توضع، لو وضعت بدون يد الله بعيدا عن يد الله الإنسان يتكبر وممكن يستخدمها في الشر، ولكن لما توضع كل هذه المواهب في يد الله يصنع بها الله الأعجيب والمعجزات اللي الناس كلها تستغرب. خدوا بالكم في الوقت ده كل الناس كان يقولوا انه هذا العمل خطأ. امتى هم بيقولوا ده صح؟ ده بيقولوا بعد 30 سنة، لكن في وقتها كل الناس بما فيها المتحدث اللي بيتكلم عن القصة كان ممكن يقولوا انه الموضوع ده ايه غلط، بالمنظور السياسي غلط، بالمنظور الاجتماعي غلط، حتى بالظروف المحيطة في الوقت ده غلط. كان الناس كلها تقول لك يا سيدنا ده انت بتتعامل مع شخصية مش طبيعية، انت ما تعرفش الراجل انه هو النهاردة مش متزن، ده اصابه جنون العظمة. وعلى فكرة اللي قال كده مش الناس الاعداء او المعارضين، اقرب المقربين اعترفوا بكده انه الراجل جاله في اخر ايامه ما يسمى بجنون العظمة، احساسه به هو احسن من كل البشر. الراجل ضحك على امريكا واسرائيل فعلا، وهم اسرائيليين اعترفوا بكده بعد كده. فتخيلوا ان هو بيتعامل مع شخص مش طبيعي، وبالتالي وماله لما تعمل قدامه عمل حتى لو مش مقتنع بيه، بس من اجل استلام الكنيسة والسلام الاجتماعي والناس. لكن كان دايما له نظرة مختلفة، لانه كان مقاد من الروح القدس، لها علاقة قوية في درجة استنارة عليا نتيجة علاقته مع ربنا. مش الموضوع مش موضوع ذكاء إنساني، بالعكس الذكاء الإنساني بيقول اعمل العمل ده، والحكمة الإنسانية بتقول اعمل العمل ده، لكن الحكمة الإلهية دايما مختلفة، لأن الله يرى المستقبل كما يرى الماضي. مفيش شيء بيتجدد على معرفته، ومفيش شيء يتجدد على ذهنه. كلمة الله تبارك في حياتكم وتحرسكم وتبارك في خدمتكم، الخدمة أو الافتقاد أو الكلمة اللي هقولها في الخدمة العادية، لو ما فيهاش كلمة الله اعرفوا ان هي ملهاش قيمة وملهاش تأثير ومش هتغير في حد. انا اتذكر انه في بعض الاباء لما ما كانوش يبقوا محضرين يقروا فقط الانجيل. انا حضرت عظة لاحد الاباء على اليوتيوب في الانترنت، وبعد نص ساعة من العظة وكنت مستمتع جدا، بعد نص ساعة اكتشفت ان ابونا ما قالش ولا كلمة، بالعكس هو ارى الانجيل وعلق تعليقات بسيطة توضحية للكلام اللي ارى، ولكن كان فيها نعمة، لانه كلمة الله لوحدها بدون امثال وبدون قصص وبدون كلام كتير لها نعمة خاصة. ربنا يبارك في حياتكم، لكم بالنعمة يحافظ عليكم.